بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فالحمد لله، الحمد لله أن بلغنا رمضان. يعني عايزين ندخل رمضان، أول رسالة وأول شعار لينا في أول ليلة من رمضان هي أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان. كم من الناس ماتت وما بلغتش رمضان، وكم من الناس دلوقتي دخلت رمضان وهي طرح الفراش مرضى، او عندها معوقات، او عندها مصائب، او عندها ابتلاءات، او عندها اشياء تمنعها عن العبادة وعن الذكر وعن الاخلاص لله عز وجل. الحمد لله ان بلغنا رمضان سالمين وقادرين على عبادته بفضله سبحانه وتعالى. ودي كانت اول معنى واول رسالة في دخول رمضان، وهي ايضا اول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهنا الوقفة الاولى في سورة الفاتحة، وهي الدخول على الله بالحمد والثناء والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالجميل. والقرآن قسم على الحمد، فأول القرآن الحمد، ونصف القرآن الحمد، والربع الأول الحمد سورة الأنعام، والنصف سورة الكهف، والربع الأخير الحمد. فالقرآن قسم على الحمد. إيه معنى الحمد؟ لنا حلقة اسمها حمداني عبدي فيها تفاصيل كتير، لكن باختصار الألف لام هنا هي ألف لام الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد على الوجه التي تليق بالله هي لله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع المحامد التي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين. طبعا سورة الفاتحة لو عدنا نتكلم عنها هنستغرق المقطع ده وأكثر، لكن باختصار فتبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وثناء الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ثم مفتاح سورة الفاتحة، وطبعا احنا بنبدأ بسورة الفاتحة لأن هي اللي هتكرر معاك في كل الصلوات، إياك نعبد. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الله عز وجل الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإن قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين هي مفتاح ولب العبودية، أنك تعبد الله، يعني تأخذ بالأسباب وتجتهد وتستعين بالله عز وجل أن يعينك في كل هذه العبادات. فهذه العبادات ما تكون إلا بعون الله، ونفس المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب سورة الفاتحة بتعلمنا كمان مخالفة أصحاب الجحيم اللي هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي هم اليهود والنصارى، وهم طبعا كما قال المفسرون اللي هم الناس التي ضلت في العبادة والناس التي ضلت في العلم. فالضالين المغضوب عليهم اللي هم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اللي هم اليهود اللي هم علموا ولم يعملوا، والضالين اللي هم النصارى الذين عملوا ولم يعلموا. يبقى الأولين علموا ولم يعملوا، والتانيين عملوا ولم يعلموا، فالاجتماع بين العلم والعبادة. طيب هنتكلم بعد كده بسرعة، أنا طبعا المقطع بحاول ما يزيدش عن تلت ساعة. بعد كده هنتكلم على سورة البقرة. طبعا سورة البقرة يا شباب مهمة جدا جدا احنا نفهمها ونتأمل معانيها الكلية الكبيرة اللي هتدخلنا في السياق اللي تخليك بتقرأ سورة البقرة ومعانيها مترابطة معاك كلها. فسورة البقرة الجزء الأول اللي هنتكلم عليه النهاردة بيبدأ أولا بتقسيم الناس لثلاثة أقسام. فأنت واحد من ثلاثة، يا إما أن أنت تكون من الذين اهتدوا والذين أنعم الله عز وجل عليهم والعباد المؤمنين حقا، يا إما تكون من الكافرين والعياذ بالله، يا إما من المنافقين. ودول أكبر قسم ذكر الله عز وجل في الصورة عشان نعرف أن هم هيكونوا من أكثر الفئات الموجودة حولنا، ومن أخطر الفئات الموجودة حولنا هم المنافقون، فنحذر منهم غاية الحذر. فدول المنافقين. بعد كده الله عز وجل يعني، ودي برضو من المحاور الرئيسية اللي لابد تقف معها في الجزء الأول، وهو خلق الله عز وجل لسيدنا آدم وإنزال الأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى قال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله عز وجل أولا لما خلق آدم، الآية دي قبل خلق آدم يا شباب، الآية دي لما ربنا خلق آدم قال: إني جاعل في الأرض، فآدم كان هينزل الأرض من قبل المعصية، والله عز وجل قدر عليه ذلك، والله عز وجل كان يعلم أن في سفك دماء وفي شر هيحصل في الأرض، لكن الله عز وجل قدر وجود آدم لأنه يعلم من الخير ويعلم من العبادة ويعلم من الأشياء العباد هيعملوها الله عز وجل يحبوها ويرضاها، ما يرجح اللي هو اكثر نفعا واكثر رجحانا على سفك الدماء. فيا ترى انت هتكون من مين؟ من الذين سفكوا الدماء الذين افسدوا في الارض، ولا هتكون من المصلحين من العابدين من المتقربين الى الله عز وجل الذين يقول الله عز وجل عنهم اني اعلم ما لا تعلمون؟ فدي نقطه. انت خليفه في الارض، الخليفه في الارض هيكون حاله ايه؟ هيكون حاله الغفله، هيكون حاله انه يضيع وقت على السوشيال ميديا، انه يضيع رمضان ويضيع ما بعد رمضان، ولا هيكون حاله الاهتداء بكتاب الله عز وجل؟ هيكون حاله الاستشفاء بالقران، هيكون حاله الحب لله عز وجل والقرب منه. فدي نقطه مهمه جدا. بعد كده الايات الرهيبه التي انزلها الله عز وجل على بني اسرائيل، والفتوحات الرهيبه اللي ربنا انزلها عليهم وكفرهم بايات الله سبحانه وتعالى، وكمية فتوحات وكمية استجابة للدعوات وكمية يعني كرامات، وفي النهاية كان الكفر والجحود من بني إسرائيل. بينتهي الجزء بسيدنا إبراهيم وهو يرفع القواعد من بيت، وأنه بيتم كلمات الله عز وجل. فبينتهي الربع الأخير وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يبقى جزء بيقول لك باختصار أنت اولا الناس منقسمه الى مؤمن وكافر ومنافق، انت هتكون من في دول. ولما خلق الله عز وجل ادم ثلاث قصص بقى، قصه سيدنا ادم، قصه بني اسرائيل، قصه سيدنا ابراهيم. قصه سيدنا ادم بتعرفك الغايه من الخلق وهي ان انت خليفه في الارض. قصه بني اسرائيل قصه الذي حمل الامانه فجحدها وكفرها ويعني جحد ايات الله ونعم الله. وقصه سيدنا ابراهيم الذي ابتلي بكلمات فاتمهن على الوجه الاكمل ورفع القواعد من بيته، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل اللي ربنا تقبل منا. فيا ترى انت هتكون من اي فريقين؟ انت خلاص دلوقتي من الذين حملوا الامانه من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتكون من الذين عملوا بالكتاب واتموا نعم الله عز وجل، اتموا العمل بالابتلاءات التي ابتلاهم الله عز وجل بها والاوامر التي شرعها الله عز وجل لهم زي سيدنا ابراهيم، ولا هتكون زي بني اسرائيل اللي بيكفروا وبيجحدوا؟ وكانت سوره البقره من اسمها البقره، من قصه البقره لما امروا امر فحاولوا يتحايلوا، ويعني ربنا قال لهم اذبحوا بقره، كان اي بقره تقابلهم في الشارع ذبحوها انتهى الموضوع ونفذوا الامر، لكن قعدوا يتحايلوا ومش عايزين ينفذوا الامر. وفي الاخر بيقول له سيدنا موسى وهو النبي من اولي عزم الرسل، قال له انا جئت بالحق، يعني قبل كده كان باطل. فدي النماذج الثلاثه والقصص الثلاثه اللي في الجزء الاول من سوره البقره. فكده انتهينا في دقائق صغيره جدا، في اقل من 10 دقائق في الكلام عن الجزء الاول. هننتقل بقى للجزء الثاني من اللقاء بتاعنا، وهو بعض الايات التي تفهم على غير وجهها والتفسير الصحيح ليها. الله عز وجل يقول وإذا أظلم عليهم قاموا. بعض الناس يفهم قاموا يعني مشوا، لا، هي وإذا أظلم عليهم ثبتوا، يعني يبقوا ثابتين في إيه؟ في الظلمة، ولما يأتي الإيه؟ الخوف يخافوا. فإذا أظلم عليهم قاموا، قال أي ثبتوا مكانهم متحيرين، وليس معناها أنهم قعدوا. ومثل قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي تثبت، وفلتقم طائفة أي تثبت. طيب الآية الثانية، احنا نقول بعض الآيات كده بسرعة في الجزء الأول. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بعض الناس يفهم أن يظنون يعني يشكون أو يغلب الظن، لكن هنا الظن معناه أي اليقين. وطبعا في قاعدة وإن كان مختلف فيها، أن الظن إذا جاء بعده أن المثقلة، يعني ظنوا أنهم غير ظن أن لن نقدر عليه، يبقى إيه؟ أن المخففة اللي ما فيش فيها شدة دي معناها إيه؟ الشك. أما ظن المثقلة يظنون أنهم معناها اليقين. قول الله عز وجل ويستحيون نساءكم أن يتركوهم أحياء، في ناس بتبقى فاهمة يستحيون من أن هو يستحي يعني يستبيح النساء، لا، هي يستحي النساء أن يتركهم أحياء ولا يقتلهم. إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. بعض الناس بيظن القرية هنا معناها البلد الصغيرة، ويعني زي ما نقول كده المدينة والقرية، لكن القرية هنا هي البلد المسكون بغض النظر كانت صغيرة ولا كبيرة. ادخلوا الباب سجدا، اي ادخلوا الباب وانتم راكعون، يعني مش لازم سجدا يعني وجوههم تلمس الارض، لا، في هيئة ايه؟ الركوع، ده المعنى المقصود يعني. فهم دخلوا بالخلف، دخلوا باستاهم، يعني دخلوا بظهرهم يعني، وده استهزاء بأوامر الله سبحانه وتعالى، ودي طبعا من الصور المقيتة لبني إسرائيل. بعد كده فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها. البقل معناها ما ينبت الربيع مما يأكل الناس والبهائم، وليس له ساق، وليس هو نبات معين يعني، لا، هو أشياء مما تنبت. طبعا بني إسرائيل ليه طلبوا أشياء تنبت بالأرض؟ عشان هم متعلقين بالأسباب مش متعلقين برحمة الله. المنة والسلوى بتيجي من عند ربنا، طب افرض عصينا ربنا هتوقف المنة والسلوى؟ لا، هم عايزين حاجة أسبابها بإيديهم، أسبابها إن هم يزرعوا بإيديهم ويشوفوا بإيديهم، فيكون السبب الشباب هو ايه، هو الذي يرزقهم، يعني مش ربنا اللي بيرزقهم، وده من مادية بني اسرائيل المقيتة. من الآيات المهمة جدا الناس بتفهمها غلط، إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى وصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبعض الناس لما بيقرأ هذه الآية يظن إن اليهود والنصارى والصابئين كلهم طالما بيؤمنوا بالله واليوم الآخر داخلين الجنة، ودي طبعا مفاهيم خاطئة جدا جدا. ودي طبعا مسألة الدعوة لوحدة الأديان والبيت الإبراهيمي والأشياء التي سيدنا إبراهيم بريء منها والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها. أمال معناها إيه؟ معناها أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا الذين تبعوا موسى عليه السلام والذين كانوا على شرعته قبل النسخ والتبديل والنصارى الذين تبعوا المسيح، يعني كل مجموعة في زمنهم هم دول المقصودين بالآية وليس الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت هذه الأديان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يعني الأمة التي بعث لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فأي يهودي أو نصراني أو أي ملة سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فقد كان من أصحاب النار. قول الله سبحانه وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. بعض الناس معنى بكر أي التي لم يعلها فحل، والصواب أن بكرا هنا أي صغيرة، يعني مش معناها أن هي بكر زي البكر عكس سيب، لا بكر يعني صغيرة. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم، يعني ما فيش يهودي يقتل يهودي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. في ناس بتظن أن بغيا يعني ابتغاء، يعني من إيه؟ عشان يعني هم بيكفروا عشان ابتغاء أن ربنا ينزل الله من فضله. لا، هي معناها بغيا أي حسدا واعتداء، من البغي وليس من الابتغاء، فأي حسدا وليس طلبا. والآية دي يا شباب اللي بقرأها يعني اللي بتعلم منكم تجويد فيها مهم جدا كلمة بغي، لا تقف عندها ولا قبلها، يعني لازم تكلم الجملة دي على بعضها فتقول بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا الله، بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ما ينفعش تقول إيه بما أنزل الله بغيا، يعني وكأن الله عز وجل أنزل بغيا والعياذ بالله، أو بغيا أن ينزل الله، فبرضو دي معنى خطأ، لازم تقولها على بعضها إلى نهاية الآية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس أي يثوبون إليه ويعودون، كما يعود الناس البيت الحرام في العمرة والزيارة مرة بعد مرة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بعض الناس فهم إن الله عز وجل شبه الكفار بالراعي اللي هو الناعق، والصواب أن الله عز وجل شبه الكفار بالبهائم المنعوقة، وأن الكفار ده تعاملها مع النبي عليه السلام حين يدعوها، يعني النبي السلام هو الذي كالراعي اللي بيدعو الإبل أو البهائم، والبهائم ما بتسمعوش، وهم الذين شبهوا بالبهائم. وإذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين. بعض الناس بيظن أن الوصية للولدين مشروعة، لكن الآية دي منسوخة لما قسم الله عز وجل الحقوق والمواريث، فخلاص ما عادش فيه وصية للولدين أو لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة أي الكفر وليس النزاع والخصومة، والفتنة أشد من القتل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بعض الناس فهم أن السلم هنا هي نقيض الحرب، ومعناه هي الاستسلام لله عز وجل بالطاعة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنتوقف هنا وإن شاء الله نكمل غدا. المقطع حاولت يكون قصير قدر المستطاع عشان تقدروا تسمعوه النهاردة قبل صلاة التراويح، هيفرق معاكم إن شاء الله في الصلاة. وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا مصالح الدعوات، وإن شاء الله المقاطع الجاية هتكون أطول شوية إن شاء الله، برضو في حدود تلت ساعة، وهنزود أكتر من كده. ولو عندكم أي اقتراحات بالنسبة للمعاني أو المعاني الكلمات يعني أو الآيات أو المعاني المجملة للصورة ابعتولي، وإن شاء الله هنعدل بإذن الله طبقا لاقتراحاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.